انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
العالم من حوالينا بيتغير كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية، واحنا كمان كل اللي مرينا بيه بيشكلنا بطريقة ما أو بأخرى، بيساهم في تغذية عقولنا وتحديد تصرفاتنا وردود أفعالنا. والناس اللي حوالينا والأهل والصحاب والكتب اللي بنقراها واللي بنشوفه وبنسمعه واللي بنفكر فيه، كل اللي حوالينا بيشكلنا شئنا أم أبينا، لأن الحقيقة الوحيدة الثابتة في حياتنا هي التغيير المستمر. خليك أنت التغيير اللي عايز تشوفه في كل حاجة حواليك، المهم تبتدي من دلوقتي عشان ده وقته.
ده وقته مع مروة عصام، كل يوم اتنين الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
مساء الجمال ومساء يوم جديد وليلة مميزة من برنامج ده وقته. معاكم مروة عصام، هكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 7:15 كل يوم اتنين بتوقيت القاهرة على راديو تسعينات اف ام. تقدروا تتابعونا لايف دلوقتي من على صفحتنا على الفيسبوك او من خلال تحميل تطبيق راديو تسعينات اف ام من على جوجل بلاي او ابل ستور، عشان كمان تستمتعوا بالفواصل النهاردة بالذات، فواصل مميزة جدا. الحقيقة انتوا بتوحشونا جدا من الأسبوع اللي فات، وبواحد بيبقى مستمتع أكتر كمان بضيوفي اللي بينوروني هنا في الاستوديو، اللي زي ما بنقول هم بيبقوا إضافة لي أنا أكتر، وياريت كمان يكونوا هم إضافة للمستمعين معنا. هنبتدي نقول امبارح كانت ليلة، مش هنقول ليلة مخفقة عشان أنا مش بحب الكلمة دي، ولكن ودعت مصر امبارح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام الجمهورية كونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح، بعد تعادلهم هما الاثنين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. كل اللي نقدر نقوله قدر الله وما شاء فعل. مش عايزين نقول على اللي حصل ده أو إنه يعني نجيب الخطأ على حد معين. الفكرة إن أنا شايفة إن السيناريو منذ بداية البطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم إن كان في بعض الأخطاء، أو نقول إيه، بدأنا نرمي اللوم على فلان هو كان السبب في خروجنا، فلان هو اللي كان ما فيش أصلا، قالوا أخطاء في اختيار اللعيبة، المدرب كان فيه مثلا بعض الأخطاء المسكوة. أنا مش محلل، يعني أنا كمروة باي ذا واي أنا مش محلل رياضية، بس أنا ممكن نقول كلمة واحدة توافقا مع البرنامج بتاعنا، إنه يمكن ده حصل عشان نبدأ نبص يعني على الفريق المنتخب من بره، نشوف الأخطاء. جيد كنا ممكن كملنا للآخر والحظ حلفنا وخدنا البطولة وكل حاجة، ولكن ده عشان نقول ده وقته إن احنا نشوف أخطائنا إيه ونراجع نفسنا تاني بدون إن احنا نلقي الاتهامات على بعض. ولكن على الصعيد الآخر، من يومين توج منتخب مصر ببطولة أفريقيا لكرة اليد بفوزه على الجزائر في نهائي بطولة الأفريقية اللي أقيمت في القاهرة، وبكده يكون منتخبنا لكرة اليد اتأهل مباشرة لأولمبيات باريس 2024. ألف ألف مبروك لمنتخبنا، منتخبنا المصري لكرة اليد، وده كان للمرة التاسعة، وده يثبت إن نجاح تجربة منتخب كرة اليد هو اللي خلاهم يتوجوا للمرة التاسعة. يبقى نقول هارد لك لمنتخب كرة القدم، ويحاول مرة تانية إن شاء الله، وموفق بإذن الله في البطولة القادمة بإذن الله. خليني بقى أخدكم لحلقة النهاردة، عشان ضيف النهاردة اللي منورنا في الاستوديو هو ضيف من الزمن الجميل، وهياخدنا معاه لزمن الفن الأصيل. خلينا نروح فاصل سريع، ومستنياكوا تشاركونا على أرقام التواصل 0000427894، فاصل ونرجع على طول.
بصراحة هيدي أول مرة بحب، بصراحة هيدي كذبت كل شب بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاح لها بيطلع كذاب وما بينحب. لا بصراحة بطيبة قلبه مش موجود، بصراحة رح حبه بدون حدود، بيحميني بيبقى حدي بيعمل لي شو ما بدي عمري حده مليان.
ورجعنا لكم، وخليني أرحب بضيفي النهاردة اللي منورنا في الاستوديو، الأستاذ مصطفى مطلوب، المدير المالي لمجموعة شركات المصرية لصناعة السيارات ومدير صالون الموسيقى العربية صالون المنارة. إزاي حضرتك؟
أهلا وسهلا بك.
حضرتك منورنا النهاردة في الاستوديو.
وأنا سعيد بوجودي معاكي وسعيد بوجودي معاكم، والفكرة الجميلة والعمل العظيم اللي انتوا بتعملوه والهدف الجميل اللي انتوا فيه.
حضرتك منور راديو تسعينات اف ام.
شكرين وشكرا جزيلا، انتوا اللي منورين ومنورين الانترنت كلها ومنورين الدنيا.
الله يخليك. في البداية احنا الحلقة عندنا هتبقى شقين، شق بالنسبة لحضرتك خبير مالي وشق عشان انت مدير لصالون المنار. فخليني في الاول كده، احنا عايزين نقول اللي بيشغل دلوقتي الرأي العام واللي بتعاني منه الدول وخاصة منطقتنا العربية من ازمات اقتصادية وتراجع طبعا في عملات المحلية، ده الأمر اللي خلى يعني وضع أصحاب المدخرات في موقف صعب جدا، لأن القيمة الحقيقية للمال دلوقتي عمالة تتراجع ومش عارفين لحد إمتى. من واقع خبر يعني خبرة حضرتك كده، إيه من وجهة نظرك أكتر طريقة أو جهة صحيحة نقدر نحافظ بيها على مدخراتنا في ظل الأزمة الاقتصادية دلوقتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي دي إن شاء الله أزمة مؤقتة، إن شاء الله هتمر
إن شاء الله،
وأنا عندي ثقة في الإجراءات الحكومية اللي بتتم إن شاء الله أنها تعدي بينا الفترة دي. يعني أول حاجة نصيحة للكل إن هو ما ينزعجش، ما يمشيش ورا الشائعات، بلاش القرارات اللي هي السريعة اللي هي مبنية على كلام مش مظبوط. الحاجة المهمة في موضوع الاستثمار وموضوع الحفاظ على القيمة بتاعت المدخرات ان ما ينفعش يبقى فيه مدخرات غير موظفة. اخطر حاجة ممكن الانسان يقع فيها ان يبقى عنده مدخرات غير موظفة. فعشان احافظ على قيمة المدخرات بتاعتي على الاقل أعدي بيها المرحلة اللي احنا فيها دي، لازم يكون كل مدخراتي موظفة. موظفة، وبرضو مهم جدا انها تكون موظفة من خلال القنوات الشرعية. لان اي لجوء لقنوات غير شرعية في التوظيف زي شركات توظيف الأموال، زي اللجوء للإغراءات اللي بتتم في المجال دي بتضيع الثروة تماما. يبقى اذا احنا لازم نوظف مدخراتنا، ولازم نوظفها من خلال القنوات الشرعية، ولازم نختار صح. عشان نختار صح لازم نبقى عاوزين عارفين احنا عايزين ايه، معانا ايه، وعايزين ايه.
كل واحد حسب هو عايز ايه،
كل واحد حسب ظروفه. بمعنى يعني لو انا عايز عائد شهري من خلال المدخرات بتاعتي، أأمن وعاء أقدر إن أنا أوظف فيه مدخراتي هي الشهادات البنكية. شهادات الإيداع البنكية، شهادات الإيداع البنكية يعني آمنة طبعا، مضمونة، وبتؤمن عائد شهري معقول أقدر إن أنا أستفيد به، وفي نفس الوقت بتحميني من اللي ممكن يحصل لو أنا لجأت لبعض الطرق الغير شرعية أو بعض الأماكن اللي هي غير موثوق منها. أنا عندي فلوس و
زيادة مثلا
زيادة ما هي ما هو الاستثمار أصلا أو المدخرات معناها فائض فلوس ما هو لازم يكون فلوس زيادة وأنا مش هحتاجها خلال سنة سنة اتنين يبقى أنا أأمن أسلوب أقدر ألجأ لي دلوقتي الذهب. الذهب مستقر وهو نفس الذهب بيعتبروه مخزن للقيمة. الذهب استثمار جيد ويقدر ان هو يديني عائد كويس لكن بيعاب على الذهب ان هو ما بيديش العائد ده اللي عند البيع. لازم برضو الانسان يبقى عارف وهو بيوظف فلوسه ان هو ده مش بيديش عائد شهري ولا ربع شهري ولا ربع سنوي.
صح يعرف ان هو هيتشل فترة طويلة.
هو العائد بالنسبة للذهب ما بيجيش الا عند البيع. وبالتالي احنا بنقول الذهب بيسموه ملاذ تقليدي للمستثمرين لو كان هو مش هيبقى محتاج الفلوس دي خلال مثلا سنة. هو مش هيدير نتيجة مش قبل سنة سنة اتنين عشان نقدر ان احنا نقول.
بالنسبة لشراء أصول زي العقارات الأراضي
بالنسبة لشراء أصول يعني هي مرحلة تالتة بعد ما رابعة بعد ما أنا أكون فكرت في الاستثمار الصحيح بقى اللي هو من خلال البورصة والتعامل في الأسهم وهو ده هو ده اللي بيعود على المجتمع حقيقي بالنفع وبيعود على المجتمع الاقتصادي وبيساهم في التنمية. لكن النصيحة للي هو عاوز يلجأ للاستثمار في البورصة ان هو لازم يكون من خلال خبراء البورصة.
صح.
لان ممكن هو هم اللي هيحددوا له يشتري ايه ويشتري امتى
امتى الوقت
ويبيع امتى ويتصرف ازاي. فطبعا بالتأكيد لازم يكون من خلال الخبراء. لكن هو الاستثمار في البورصة استثمار جيد وبيدي نتيجة كويسة وبيدي عائد كويس. يعني آخر تقرير كان مدي إن البورصة مثلا الاستثمار في البورصة خلال سنة يدي متوسط عائد 66%.
تمام.
ف 66% احنا أي استثمار موجود في الشهادات أو في أي حاجة ما اداش أكتر من 25%. فمعناها إن ثلاث أضعاف
أيوة الاستثمار في البورصة أحسن.
أما الاستثمار في العقارات فهو استثمار طويل الأجل. طبعا شيء طبيعي ده سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة خمسين ثلاثين سنة علشان إنما هو استثمار طبعا جيد. لكن برضو مشكلته إنه بيحتاج مبالغ كبيرة جدا. لكن هو استثمار معقول جيد في يعني بيجي في المرحلة طبعا الرابعة بعد ما نكون شفنا الخطوات الأولانية اللي احنا اتكلمنا عليها.
طيب حضرتك مع أو ضد فكرة عدم وضع الأموال في البنوك في صورة شهادات أو صناديق استثمار؟ في ناس تقول لك لا أنا أحتفظ بفلوسي في البيت.
لا ما هي دي النقطة اللي إحنا لسه كنا بنتكلم عليها. إحنا لسه كنا بنقول إن إحنا ما ينفعش يبقى عندنا مدخرات غير موظفة. فيش حاجة اسمها بيت. بيت دي معناها هتتآكل الثروة وتتآكل. لازم الاستثمار تكون موظفة وأأمن توظيف ليها طبعا من خلال البنوك.
الناس بتاخدها منها الحرمانية.
لا هي طبعا ما احنا عندنا بصي حضرتك دي فكر قديم وفكر مشبوه طبعا بالتأكيد. احنا عندنا دار الإفتاء انهت هذا الموضوع تماما. وفي شهر يمكن كانت اخرها في شهر واحد سنة 2023 دار الإفتاء قالت إن ليست الأرباح حراما البنكية لأنها ليست فوائد قروض وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها ولذلك يجوز التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها شرعا. فإذا كانت دار الإفتاء قالت كده فهي انتهى خلاص ما ينفعش خلاص نتكلم في القصة دي تاني ويجب الناس تبقى فاهمة كويس المصادر اللي هي تاخد منها الفتوى لازم تكون مصادر موثوقة ومظبوطة، وما فيش أحسن من وأأمن وأضبط من دار الإفتاء طبعا.
أكيد. طب تعالوا نروح فاصل ونرجع نتكلم بقى عن صالون المنارة.
تفضل.
تمام.
يا حلو يا مسليني اللي بنار الهجر كويني، يا حلو يا مسليني اللي بنار الهجر كويني، إلا المدام يا جميل
أتمنى تكونوا بتسمعونا عن طريق الابليكيشن. الفواصل النهاردة أكتر من رائعة. المفاجأة بقى اللي احنا عرفنا لحضرتك مدير لصالون الموسيقى العربية هو صالون المنارة، واللي هو تم تأسيسه سنة 2011 عن طريق الأستاذ الدكتور محمد سعد الدين. كان هدفه إن هو إحياء مرة تانية زمن الفن الأصيل. احكي لي كده بقى التجربة دي جات إزاي؟
2011 لو نتذكر كلنا اللخبطة اللي حصلت في مصر
أيام الثورة.
أيام الثورة البلد كانت واخدة سكة تانية خالص، وكان المخلصين من البلد خافوا على ضياع الهوية المصرية. وطبعا احنا عارفين البلد كانت متجهة اتجاه شكل وين، ومن هنا جت فكرة المجتمع المدني ان هو يبدا ان هو يتدخل لحفظ الهويه. اضافه لكده طبعا اللي احنا عارفينه من خلال انهيار الذوق الفني اللي بقى موجود، وانتشار الحاجات اللي هي مش عاوزين نوصفها وصف. أيوة. يعني فكان لازم
نرجع تاني للزمن الأصيل،
نعود تاني.
أيوة.
بجهودنا كلنا للزمن الجميل. الزمن اللي فيه الفن الراقي الهادف، الزمن اللي فيه الأصالة، الزمن اللي فيه هويتنا احنا فيها. ومن هنا نشأت فكرة إنشاء صالون المنارة. صالون المنارة أنشأه الدكتور أو أسسه الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم، رجل أعمال مصري وطني حقيقي ومخلص جدا، بيقوم على يعني هدفه استدعاء زمن الفن الجميل أو الرجوع بينا للزمن الجميل، الزمن الأصيل، كمان رفع الذوق الفني العام. احنا محتاجين الذوق الفني العام يعلى شوية ونرجع تاني لأصولنا. فكان لازم جهدنا كلنا يتعمل من خلال المؤسسة الصغيرة دي. بدأنا ان احنا نستضيف كبار الموسيقيين من الموسيقيين العظام اللي عندنا في مصر، والعازفين والمطربين والمطربات، منهم اللي من دار الأوبرا ومنهم اللي هم كانوا في الفرق القوية الكبيرة زي الفرقة المسيحية والفرق اللي كانوا بيشتغلوا مع عبد الحليم وكانوا بيشتغلوا مع أم كلثوم. فالحقيقة عملنا مجموعة جميلة جدا كان فيها المتطوعين وكان فيها يعني بياخدوا أجور رمزية، لكن الحقيقة قدرنا أن احنا نعمل هذا الكيان اللي بيقدم الفن الراقي الجميل.
هو بيقام كل مرة كل قديه في الشهر؟
في بداية ما أنشأنا الصالون كان مرتين في الشهر كل 15 يوم. بعد ما توسعنا وكبرنا، احنا كنا الأول بنعمله في قاعة صغيرة أو كده، بعد ما توسعنا وكبرنا وبقت الموضوع محتاج تنظيم ومحتاج إعداد ومحتاج كده، بدأنا ان احنا نعمله مرة واحدة في الشهر.
تمام.
مرة واحدة في الشهر احنا بندعو لي كافة المهتمين وبندعو لي كافة أطياف المجتمع المصري.
ده من خلال ايه حضرتك بتدعو الناس؟ هل ليكوا صفحة على الفيسبوك مثلا فالناس تبقى عارفة معاد الحفلة؟
دعوات شخصية طبعا.
تمام.
لا احنا الدعوات شخصية لان طبعا الاماكن محدودة، فاحنا بندعي بنعمل زي ما تقولي كده ايه تشكيلة للضيوف تعبر عن المجتمع من خلال،
انا عارفة ان هو بيجي ما شاء الله سفراء كمان بيحضروا.
احنا بيحضرنا سفراء عرب واجانب، بيحضرنا وزراء، بيحضرنا رجال قوات مسلحة كبار، قادة كبار، رجال شرطة قادة كبار، رجال أعمال، قضاء، بيحضرنا أساتذة جامعة، كافة أطياف المجتمع، كل ما تتخيلي حضرتك من المجتمع. ضيفي على كده إن احنا عملنا حاجة جميلة، إن احنا عملنا انتشار هذا الفن في الدول العربية
ولا إقبال كبير
جدا.
تمام.
فاحنا بقى كمان عندنا ضيوف عرب كتير جدا. الضيوف العرب دول بيحجزوا تذاكر الطيران يجوا مخصوص يحضروا الحفلة
ويرجعوا تاني
صح. ويبقوا حريصين جدا على ان هم يجوا، وبيجي لنا وفود رسمية من وزارات الثقافة في الدول العربية، وأخيرها احنا يعني جايلنا مستشار وزير الرياضة في دولة من الدول العربية الشقيقة يعني. بدأنا نعمل صورة جيدة لمصر يقابلها السائح العربي بدل الصورة التقليدية اللي بيشوفها من السلبيات اللي موجودة. الصالون احنا بنقدم جميع فعاليات الصالون بالمجان، ما بناخدش فلوس خالص. الحقيقة الدكتور محمد سعد الدين بيتحمل كافة تكلفة هذا الصالون تماما، من أجور المسرح وأجور الموسيقيين وأجور المطربين والضيافة والأمن كل حاجة يعني. وبنقدم هذا العمل مجانا خدمة للهدف اللي احنا أنشأنا على أساس هذا الصالون.
تمام. خلينا نروح نسمع مقطع لطفلة كانت من كم سنة كده، حوالي 10 سنين، اسمها الطفلة بسملة كم، كانت في صالون المنارة. هنطفع يعني هنسمع منه، نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني. جميلة جميلة. احكي لي أكتر عن الموهبة دي.
من ضمن أهداف الصالون تنمية المواهب الجديدة، يعني بالتأكيد إحنا نافذة تستطيع المواهب الجديدة بعد ما نكون نحن حاسين أنها ممكن تجتاز الكلام ده، إن إحنا نقدمها للجمهور، إن إحنا ندعمها، إن إحنا ننميها. ودي كانت من ضمن النماذج الناجحة جدا لجهد الصالون في اكتشاف المواهب الجديدة. الطفلة دي الأغنية اللي انت سمعها دي سنة 2018 بالضبط، كانت 24/10/2018، طفلة عندها 10 سنوات جاية صدفة بلبس المدرسة غير معدة ولا فيش بروفات.
هي عرفت منين على انصار
المنوره؟
مين
اللي اكتشف؟ لا عرفت طبعا من خلال الناس، جت حضرت حد قال لها في صالون هنا، جت سمعنا منها حاجه قدمناها في الصالون، فوجئنا برد فعل رهيب من الجمهور اللي موجود، فوجئنا برد فعل رهيب من جمهور المتابعين على مستوى العالم. هذا الفيديو الصغير اللي مدته 5 دقايق حصد عشرات الملايين من المشاهدات. لا ده انت حضرتك شفتي صفحتنا، كل المواقع خدت الفيديو ونشرتها، وكل المواقع بقت فيها 40 مليون وفي 20 مليون وفي 30 مليون. وكانت بداية طيبة جدا لهذه البنت. النهاردة هذه البنت طبعا بدرس في الكونسرفاتوار، هي عندها 16 سنة النهاردة. النهاردة هي نجمة من نجمات الأوبرا. هي عندها 16 سنة وبتاخد فاصل كامل في حفل كلثوميات الأوبرا اللي بيقام مرة واحدة في الشهر في الأوبرا، ومن هي ومن أكبر وأقوى الحفلات الموجودة. فده نجاح للصالون في اكتشاف المواهب وتنمية هذه المواهب ودعم هذه المواهب.
ده حلو قوي،
ممتازة. ممتازة بسملة. وطبعا في أكتر من حالة، بس دي كانت أبرز الحالات اللي احنا اكتشفناها ودعمناها.
مين أشهر الفنانين اللي جم في الصالون؟
على تاريخ، على ممر الصالون طبعا احنا استضفنا عشرات الموسيقيين الكبار، وكان أشهرهم رحمة الله عليه الحاج سعد محمد حسن. حاج سعد محمد حسن أعظم عازف كمان على مستوى العالم العربي كله. وكان في أعظم عازف إيقاع في الأوبرا الأستاذ مصطفى بيومي رحمة الله عليه. ده بدأ معنا الصالون من بدايته لحد يمكن توفى سنة 2019. طبعا عندنا الأستاذ فاروق محمد حسن نجم من نجوم الفرقة المسية الكبار. عندنا الأستاذ أمين عبد العظيم نجم من نجوم الفرقة المسية الكبار، حتى كان بيغني له عبد المطلب أما كان بيقول مخلص أنا وأمين أمين عبد العظيم. هو كان من كبار العازفين، ودلوقتي هو في لندن ومن الناس المشهير جدا. عندنا كمان بخلاف بقى الموسيقيين المحترفين، عندنا الهواة. والهواة دول عندنا ناس هواة وصلوا لمرحلة الاحترافية، منهم مدير معهد البترول، مدير معهد بحوث البترول الدكتور صلاح خليل.
أوكي.
عازف القانون الشهير اللي كان يعني من ضمن اللي أثروا هذا الصالون.
أنا شايف حضرتك ما شاء الله شغوف قوي بالصالون، هل ده بياخد من وقتك على حساب شغل حضرتك، ولا ده ليه حاجة يعني ده ليه وقته ده ليه وقته؟
الصالون طبعا يعني هو بياخد وقت خلاف وقت الشغل طبعا.
تمام.
لكن بياخد مني مجهود طبعا. بياخد من المجموعة كلها، لأن احنا بنبقى عاوزين نطلع بعمل كويس جدا. أكتر حاجة بتبسطنا ان العمل اللي احنا بنعمله يطلع عمل جيد ويطلع عمل احنا راضيين عنه. وجهد بقى في اختيار الضيوف طبعا وكده،
انك تنظم الحفلات،
تنظيمي بقى
تنظيم
طبعا الحفل. جهد التنظيم بيبقى قوي شويه.
احنا بندعو هنا من خلال البرنامج ناس تحاول تتواصل مع حضرتك ان شاء الله. اللي حابب يحضر ويسمع هذا الفن الاصيل مره تانية.
اهلا وسهلا
استاذ مصطفى، الوقت عدى بسرعه جدا. وانت حضرتك نورتني جدا، وسعيده ان انا اقابل شخص فعلا بهذا الخلق ومن الزمن الجميل.
كتر خيرك، وانا سعيد جدا بالتجربه دي، وسعيد بوجودي معاكي، وسعيد بوجودي معاكم، ومبسوط البرامج الهادفه، البرامج الجميله بتاعتكم، وشكرا على ذوقك، وشكرا على المعلومات الجميله والتقديم الحلو.
الله يخليك، نورتين.
كتر خيرك.
كنت معاكم مروة عصام من دواقته. استنوني زي النهارده الساعه 7:15 كل يوم اثنين. اشوفكم على خير.